يسرنا أن نرحب بكل مستمع انضم إلينا لمتابعة الجزء الثاني من موضوع عنوانه طاعة الخادم ضمن برنامج نافذة على الحياة. تأملنا في حلقة سابقة كيف تمم المسيح مشيئة الآب الذي أرسله، وعليه يريد منا أن نحذو حذوه ونتمم إرادة الله في حياتنا نحن أيضا. فإن كان المسيح يسوع ابن الله الأزلي قد عاش حياة الخدمة المطيعة والأصيلة، فماذا بوسعنا أن نفعل نحن؟ في هذا الموضوع سوف يكمل لنا القصة شارلي قسطة ما بدأ به في الحلقة السابقة، فلنصغي إليه بكل انتباه.
أتعرف أن الطاعة تنتج سعادة مطلقة لا حدود لها؟ ربما لا نرى تلك الحقيقة في بداية الأمر، ذلك لأن الطاعة تتطلب تضحية وبذلا وعطاء وانحناء وتعبا وعرقا وبللا، لكن ما إن ننتهي من العمل حتى تعمنا غبطة الإنجاز؟
ضمن سلسلة تحسين الأداء اختار لنا القصة شارلي قسطة موضوعا مهما للغاية، فلنصغي بكل انتباه إلى الجزء الثاني من موضوع عنوانه طاعة الخادم من برنامج نافذة على الحياة. نرجو أن تعيروه آذانا صاغية فيما يشرح لنا ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح 13.
عودا إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 13، حيث لم يغفل المسيح عن أي تلميذ ولم يفوت أي رجل حتى وصل إلى بطرس. الآية 6، فجاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك: يا سيد، أنت تغسل رجلي؟ الآية 8، لن تغسل رجلي أبدا، لن أدعك تفعل ذلك الأمر، لن أسمح بأن تغسل أنت رجلي. مستمعي الكرام، أتعرفون لماذا لم يسمح بطرس للمسيح بأن يغسل رجليه؟ أتعرفون الدافع الذي يقف وراء موقفه العنيد؟ إنها الكبرياء بحد ذاتها. نعم، الكبرياء. فحياة الخادم يجب أن تتحلى بروح الأخذ كما بروح العطاء، أن تعطي وأن تتقبل من غيرك أيضا. فأحيانا كثيرة تمنعنا عزة نفوسنا من تلقي أمر معين، فتقف كبرياؤنا سدا منيعا في وجه قبولنا للمساعدة. كتب أحد الخدام هذه الكلمات بعد أن قضى وزوجته سنين عديدة في مساعدة الناس الذين نهار من جراء ضغوطات الحياة وقسوتها، وبعد أن حضر المؤتمرات وقادا الندوات وشاركا في حملات متعددة الأهداف. تعرضت هذه الزوجة يوما إلى انهيار عصبي، فكتب هو يقول: لطالما علمت طيلة حياتي أن المؤمن الحقيقي لا يتعرض لمثل هذه الأزمات والانهيارات، ولطالما ظننت أن من يثق فعلا بالله فلن يسمح الله بوقوع مثل تلك الأمور في حياته. هذا ما آمنا به أنا وزوجتي. لقد آمنا خطأ أن من يفتح حياته لله ولعمله لن يتعرض لمثل هذه المشاكل العاطفية والجروحات المؤلمة. لكنني بت مقتنعا الآن ومؤمنا بأن المؤمن هو أكثر الناس عرضة للهجوم والانجراح، لأنه يكافح ويناضل في علاقاته بالكنيسة أولا، وعلاقاته بالذين يحبهم وبالذين هم من خارج في الوقت عينه. لقد عانت زوجتي الأمرين من جراء انهيارها، مع العلم أنني لم أستطع اختبار ما مرت هي به فعلا، لكنني أعرف أنها كانت أصعب الأوقات وأعسرها في حياتي كلها. وفيما كانت زوجتي تخضع لعلاج جدي، علمت علم اليقين أنني لن أستطيع مساعدتها، ولست الشخص المؤهل لفعل ذلك، فقد تركتها في ذلك المستشفى وقدت بعيدا إلى منزلي، حيث صممت أن أصارح ولدينا بما تمر به أمهما. ولأول مرة في حياتي نهمرت الدموع من عيني فيما كنت أقود الولدين في الصلاة قرب سريرهما تلك الليلة. هناك تعرف الولدان بوالدهما عن كثب، هناك علما بأنني إنسان من لحم ودم، هناك علما بأنني مجروح ومتألم ووحيد ومستوحد، هناك تأكدا أن التجارب ليست بمنأى عنا كخدام لله، بل نحن معرضون لها كسوانا. أهذا هو جزاء من كرس نفسه لمساعدة الآخرين؟ أهذه هي نتيجة الخدام الأمناء الذين أعطوا الآخرين من نفوسهم؟ وفجأة وفي خضم موجة من الغضب اجتاحت كياني، رن جرس الباب، وهناك رأيت رجلا رائعا يقف منتظرا دعوتي للدخول. دخل ذلك الصديق الوفي إلى منزلي، وأول ما قام به هو أنه أخذني بين ذراعيه وغمرني بشدة نحو 10 دقائق. لقد شدني إليه بقوة واهتمام بحيث لامس كياني وقلبي. هناك وبين ذراعيه ذابت المرارة ومات الغضب واضمحلت خيبة الأمل وتلاشى الصراع المرير الذي كاد يقضي على إيماني. لم ينبس ببنت شفا ولا اقتطف مقاطع من الكتاب المقدس، لكنه غمرني ثم انحنى وباركني بصلاة قصيرة، ثم مشى نحو الباب يجر معه عداوتي لتتلاشى في عتمة ذلك الليل الحالك. ومع العلم أنني لحد الآن لست أفهم تماما ما الذي حصل مع زوجتي، ولكنني بفضل صديقي المخلص أصبحت قادرا على تقبل الوضع مهما كان سيئا. فالمحبة التي قبلناها من المؤمنين في الأشهر التي تلت تجربتنا القاسية كانت مذهلة بشدة وغامرة على نحو رائع حقا. فلم نضع طبخة على النار، إذ إنها كانت تردنا من العائلات بشكل لا يصدق، وتهافتت الأخوات واحدة تلو الأخرى لترتيب الأسرة وتنظيف البيت، وكانت الأموال تصلنا عبر الرسائل البريدية من مصادر مجهولة وأسماء مغمورة لتسديد ما يترتب علينا في العلاج الطبي. وتطوعت إحدى الأخوات المؤمنات للسكن في دارنا طيلة 2 شهر بحيث اهتمت بالأولاد، فلعبت معهم وأحبتهم وغمرتهم بلطفها وفعلت كل ما بوسعها على نحو لا يمكن تصوره لملء الفراغ الذي خلفه غياب أمهما عن البيت. وعندما ألقي نظرة إلى تلك المحنة الماضية من حياتي، لا يسعني إلا أن أشكر الله لأجل أولئك المؤمنين الذين خدموني وخدموا عائلتي. فما يدمر الكثيرين من المؤمنين الطيبين هو عجزنا وقصورنا في العلائق بعضنا ببعض على نحو دافئ وصادق وشفاف وشفوق ورحوم. لقد كنت مشغولا بالخدمة لدرجة أنها أنستني الدعوة التي دعاني إليها الله فعلا. فبالإضافة إلى كون مؤمنا أخدم الآخرين، كان علي أن أكون مستعدا ومتقبلا لمحبة الآخرين ودعمهم لي. ظننت فيما مضى أنه علي أن أحب الآخرين وغاب عن بالي أنه من الضروري أن يبادلوني هذه المحبة، وعلي أنا أن أقبلها بصدر رحب وتقدير. وهكذا تغيرت الفكرة التي امتلكتني سنين طويلة، وما عدت أؤمن أنه يجب أن نحب الناس فيما ليس من الملائم أن ندعهم يحبوننا. تغيرت أمور كثيرة في حياتي عندما أدركت أهمية محبة زوجتي وولدي وإخوتي المؤمنين لي. تعلمت أنني لا أستطيع أن أعيش بمعزل عن دعم الآخرين لي، وأن للمحبة الفضل الأول في بنيان الشخصيات والعلائق. وأدركت جيدا أن الله هو الذي يعطي، ونحن من نتلقى ونأخذ. وهكذا لمعت الحقيقة أمام ناظري، وانتشلتني من مخاوف عدم القبول الذي كاد يقتل خدمتي وحياتي. مستمعي الأحباء، أتجرح كبرياؤنا عندما يرسل لنا أحدهم معطفا شتويا لأنه شعر بحاجتنا إليه؟ أنشعر بالمهانة إن قرع أحدهم باب بيتنا ليقدم لنا شيئا من الحاجات اليومية؟ أحس بأنه ينقصنا. لن تغسل رجلي أبدا، لن أسمح لك يا رب أن تغسل رجلي المتسختين، أنا سأهتم بأمرهما بنفسي، أعطني الطست وسأفعل ذلك الآن. فروح الخادم أحبائي معرضة أولا للجروح، وثانيا للاستسلام. الآية 8 تقول: أجابه يسوع: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. بكلام آخر، إن كنت لا تنزل رجليك بالمغسل فالباب مفتوح هناك على مصراعيه، يمكنك أن تغادر، فقدماك متسختان تماما كأقدام سائر التلاميذ الذين أذعنوا لعملية الغسل. والجميل في الأمر ردة فعل بطرس في الآية 9 إذ يقول: يا سيد، ليس رجلي فقط بل أيضا يدي ورأسي. يمكنك أن تحممني كلي، لا تتوقف عند كاحلي فقط، بل يمكنك أن تغسل جسدي كله حتى رأسي، فأنا أحمل الأوساخ في كل أنحاء جسدي. لكن المسيح تبارك اسمه يضع الأمور في نصابها، ويجلي ضبابية المشهد في نظر بطرس، ويجيبه في الآية 10 قائلا: الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، بل هو طاهر كله. أما الميزة الثالثة التي يتحلى بها الخادم فهي قوة غير اعتيادية، فلو ضعف المسيح أمام رفض بطرس لما قال له: ليس لك معي نصيب إن كنت لا أغسل رجليك. فالخدمة تحتاج إلى قوة. بعضنا يظنون أن الخادم إنما هو إنسان خائر القوى، ضعيف وواهن، لا يعرف كيف يواجه الأمور، فيما العكس هو الصحيح، لأن الخادم يواجه الأمور بقوة كبيرة، مضافا إليها اللطف والوداع والاتضاع والحنو والشفقة. فيسوع الوديع والمتواضع القلب كان خادما أمينا يتحلى بالقوة اللازمة والضرورية غير المعتادة. وقبل أن نتأمل في عتاب المسيح، أريد أن أضيف نصيحة مهمة. مستمعي الكريم، كن حذرا من حرارة المياه عندما تهم بغسل رجلي أحدهم. ذلك لأننا إن قدمنا ماء مغليا نكون قد قمنا بأكثر من غسل الأرجل على ما أظن، فالأرجل يجب أن تولى عناية خاصة. بكلام آخر، يمكننا أن نخدم على نحو هجومي وبروح سلبية وأسلوب خشن وفظ. ذلك يعني أننا نقدم طستا من الماء المغلي الذي يسبب حروقا صعبة ومؤلمة للناس. الآية 12 تقول: فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ أيضا قال لهم: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ يا له من سؤال، فهم لم يعلموا فعلا ما كان هو صانع بهم. ذلك نعرفه من المسيح نفسه في الآية السابعة عندما قال لبطرس: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. يبدو أن عمله هو غسل الأرجل ليس إلا، لكن المسيح يذهب بهم إلى أبعد من ذلك، يذهب بهم إلى الهدف والحافز وراء ذلك العمل. فعمله كان أعمق من الظاهر، وتأثيره تعدى السطحيات ليدخل إلى الجوهر. فهدف العمل كان أعمق من إزالة الغبار أو حبيبات التراب التي علت الأرجل. اسمعوا السبب في الآية 13: أنتم تدعونني معلما وسيدا، وحسنا تقولون، لأني أنا كذلك. بالمناسبة، إن كنا نخشى خسارة بعض من مواقعنا أو تأثيرنا كخدام، فذلك لن يحصل، لأن المسيح يقول: لازلت أنا المعلم، لازلت أنا الرب. فإن كنت معلمكم وربكم، فذلك يعني أنكم على حق فيما تخدمون السيد والمعلم الفعلي. الآية 14 تقول: فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم. ربما فكر التلاميذ لأول وهلة أنه يقول لهم ذلك تمهيدا لغسل رجليه، فيما كانوا مخطئين في هذا التفكير تماما. اسمعوا قصد المسيح وما أراد أن يعلمهم إياه: فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. أليس شرفا كبيرا لنا أن نغسل رجلي المخلص؟ ولو أتيحت لنا فرصة لفعل ذلك لكنا انتظرنا في الصف النهار بطوله. لكن المسيح لم يطلب ذلك أبدا، بل وجه أنظار التلاميذ نحو الحاجة ونحو من هم بحاجة. هذا يحتاج إلى رؤية الحاجة كما هي ومواجهتها على نحو صحيح بقلب الخادم الأصيل، وخصوصا إزاء أضداد الرب والبعيدين. فإن كنتم تحترمونني، يقول المسيح، كمعلم ورب، فأنا أقدر لكم ذلك. لأنه يقودكم إلى الآية 15 حيث يقول: لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. أحبائي، لا يقتصر الأمر على فعل غسل الأرجل والأصابع المتسخة، لكنه يهدف إلى أبعد من ذلك: حتى كما فعلت أنا بكم تفعلون أنتم أيضا بعضكم لبعض. فجوهر الأمر هو العيش في حياة الخدمة الحقيقية بقلب خادم أصيل. إنها رؤية الحاجة من دون الإعلان عن الخطوة التالية، تماما كما فعل المسيح بصمت وهدوء. الآية 15: لأني أعطيتكم مثالا. أتظنون أنه أعطانا المثال لندرسه جيدا؟ بالطبع لا. لماذا برأيكم؟ يقول المسيح: حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. وإليكم مستمعي الأحباء ثلاث خطوات أساسية في ضوء هذه الحقيقة. أولا، إن الطاعة تعني التزاما شخصيا يهدف إلى الانهماك الفعلي. فلا يمكن لأحدهم أن يغسل رجلي آخر من دون أن يتعرض للبلل. فعملية الغسل لا تتم بتصفح كتاب يحكي سيرة إنسان تميزت حياته بغسل أرجل الآخرين. ذلك لأن الطاعة تعني الالتزام الشخصي والعملي. فالخادم المطيع لا يمكن أن يبقى على مسافة من العمل، ولا يمكنه تنفيذ الخدمة على نحو غير مباشر بواسطة أحدهم غيابيا. عليه أن ينحني شخصيا على ركبتيه ويتزر بمنشفة ويمسك بيديه تلك الأرجل المتسخة ويفرك الأصابع التي عليها التراب. مستمعي، أأنت ملتزم التزاما شخصيا بالخدمة؟ أتنزل فعلا إلى ساحة المعركة من دون أن تقف بعيدا لإصدار الأوامر ليس إلا؟ أتمسك بطست من الماء الساخن وتنحني لغسل رجلي أحدهم؟ ثانيا، إن الطاعة تحتاج إلى تضحية بعيدا عن الأنانية. أفكرنا يوما كم نحن أنانيون؟ فكر مستمعي بالوقت الذي تخصصه لنفسك خلال أسبوع واحد. عد الساعات التي تخطط لها لأجل إسعاد نفسك وتحقيق رغباتك. إن الأمر يشمل نواحي عديدة من حياتنا. إنه يشمل مأكلنا ومن نخدم. إنه يتضمن ساعات نومنا ونزهاتنا وكيفية تجاوبنا لحاجة نراها أمام عيوننا. إنه يتناول تنازلنا عن حقوقنا وما هو حق مشروع لنا. إنه يشمل التضحية بأوقاتنا وربما بأوقات راحتنا وفرصنا التي خططنا لقضائها بعيدا. هذا ما قصده المسيح عندما قال: لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. سوف تحتاجون بعضكم لبعض بعد رحيلي، فكما صلبوني أنا سيصلبونكم أنتم أيضا. فلا بد من الالتزام إذن والهب لمساعدة الآخرين. لا بد من المنشفة وطست الماء. لا بد من الانحناء. انسوا أمر البلل، لا تأبهوا به. ذلك لأن الطاعة تدعو إلى نسيان الأنانية والحقوق الذاتية التي نتمسك بها. إذ ذاك سنجد نفوسنا في مواجهة مباشرة مع إرادة الله التي ربما لن تسرنا أو ترضينا. هذه هي الطاعة الصافية والحقيقية، أن نعمل ما يريده الله منا حتى لو لم يسرنا ذلك. النقطة الثالثة نجدها في الآية 17: إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. أتعرف معنى هذا الكلام مستمعي الكريم؟ أتعرف أن الطاعة تنتج سعادة مطلقة لا حدود لها؟ ربما لا نرى تلك الحقيقة في بداية الأمر، ذلك لأن الطاعة تتطلب تضحية وبذلا وعطاء وانحناء وتعبا وعرقا وبللا. لكن ما إن ننتهي من العمل حتى تعمنا غبطة الإنجاز؟ ما إن نرى الابتسامة على الوجوه الحزينة حتى تغمرنا السعادة التي لا توصف؟ ما إن نسد حاجة إنسان حتى يسري في عروقنا ذلك الشعور الغريب وتلك الرعشة المفرحة؟ ما إن نقتسم رغيفا مع جائع حتى تلفنا النشوة التي أتت نتيجة الطاعة أولا وثانيا عبر الابتسامة التي علت الثغر الشبعان؟ 20 قرنا مضت ويبقى المسيح قائد ومعلم الجبلة البشرية كلها. إنه من شكل التاريخ وغير الأزمنة. من هو ذاك؟ كيف نصفه بكلمة موجزة؟ إنه الخادم، قلب المسيح الذي جاء ليخدم لا ليخدم. دعونا ننحني للصلاة. فكر مستمعي في نفسك، ماذا أجني من أنانية وانطوائي على ذاتي؟ ماذا أجني عندما لا أكف عن التخطيط لمشاريع وسعادة الذاتية فيما يلتف من حول الكثير من التائهين في بحر هذا العالم؟ ماذا أنتفع من عدم التزام وهروب من الخدمة فيما آلاف الحزانة ينوؤون تحت حمل أثقالهم؟ ماذا أجني من استئصال قلب الخادم الذي في والناس من حولي يئنون متوجعين من جراح الخطية المريرة؟ ما مدى طاعتي للمسيح وامتثالي لإرشاداته؟ أهو مثالي في كل شيء؟ أأقتفي خطواته؟ وأنت يا من ما زلت تتخبط في خطاياك وأثامك، يا من ما زالت تلفك سحابة الضلال والضياع، ألم يلمس قلبك التزام المسيح الذي جاء خصيصا ليموت بدلا عنك حتى لا تموت أنت في خطاياك؟ لما لا تأتي إليه الآن تائبا ومعترفا بكل ماضيك، فيمحو كل آثامك ويفتح معك صفحة جديدة، نازعا منك ذلك القلب الحجري وزارعا فيك قلبا جديدا يتجاوب مع كلامه، قلب الخادم الأصيل؟ يا أبانا السماوي، نشكرك لأنك كلمتنا اليوم، نشكرك لأنك وضعت إصبعك على نقاط الضعف في حياتنا، أشرت إلى الغرور المقيت الذي استولى علينا وتلك الكبرياء التي منعتنا من طاعتك مرات عديدة. صلاتنا أن تساعدنا حتى نركز على جمال وروعة الورود بدل أن نركز على أشواكها، أن نركز على الجعالة بدل أن نركز على آلام الصليب ومخاض الاضطهاد. ونشكرك لأنك أعلمتنا بالنتائج الباهرة التي تنتظرنا إن كنا نعيش بقلوب الخدام الأصل، متخذين المسيح أولا مثالا لنا. نصلي لأجل البعيدين، من لم يختبروا خلاصك لغاية الآن، نرجو أن تفتح العيون والقلوب على عمل ابنك الكفار على الصليب. كل هذا نصليه يا أبانا، ولنا ملء الثقة واليقين بأنك تسمع وتستجيب بشفاعة ابنك يسوع المسيح مخلصنا الأوحد، الذي لك فيه كل مجد وإكرام إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. إننا على استعداد لمجاوبة كل من لديه أسئلة في شأن موضوع طاعة الخادم الذي كنا نستمع إليه، كما أننا مستعدون بكل سرور أن نرسل إليكم الحلقة التي تطلبونها من السلسلة التي نحن بصدد دراستها، تحسين الأداء. نشجعكم على مراسلتنا، وخصوصا فيما يتضمن النصح والإرشاد الروحي. نلتقيكم في حلقة جديدة بإذن الله، فإلى ذلك الحين نستودعكم بين يدي الله القدير، والرب معكم.